الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول مادة في العقيدة شرح السنة للبربهائي، وقد درسها الشيخ الفاضل عايد بذل جهدا عظيما فجعل الله بركة التي فيها الردود على من يناوي منهج السلف ويخالف معتقدهم، وقد استفدتم من ذلك فائدة عظيمة وتعاونه والرحلة التي قام بها من أجل نشر العلم الشرعي وعلى أساسه وفي مقدمته علم تصحيح الاعتقاد، وجزاه الله خيرا وجزيتم خيرا أيضا على حضوركم وحسن الاستماع والحرص على الاستفادة، وأنتم تعلمون أنه لا ينال العلم إلا بالجد والاجتهاد والنية الخالصة، وذلك لينمي طالب العلم بطلبه رفع الجهل عن نفسه وليعمل بعلمه، والنشر من العمل، ينشر علمه في كل مناسبة وفي كل فرصة من الفرص، ويصبر على التعب في التحصيل والتعب في النشر، ويصبر أيضا على ما يناله من أذى. ولكن كما أسلفت في جلسة ماضية من وجوب استعمال الحكمة في الطلب وفي النشر حتى يتسنى للإنسان الاستمرار سواء في هذه البلاد أو في غيرها، ويستشير إخوانه وأقرانه السائرين على معتقد السلف ومنهجه، وكذلك أشكر القاضي قاضي محكمة صامتة الذي قام بتدريس الأصول وأكملها رغم ما عنده من أعمال ودراسة عليا يحضر فيها ويبذل جهده، ولكن مع هذا قام بالتعاون معنا ومعكم التي قررت في الدورة الأولى وهذه الدورة، فجزاه الله عز وجل خيرا. نعم، تفضل.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الإمام العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في سلم الوصول: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة بحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، الصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيل. وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من
يقبل
يقول هل من تائب فيقبل هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار.
كل يراه
رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام. رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات.
قال المؤلف رحمه الله كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. دار بهذا البيت إلى بيان شيئين: استثبات الكلام لله تبارك وتعالى، والشيء الثاني إثبات العلم لله عز وجل. وقد جاء ذلك مبينا في نصوص الكتاب والسنة. أما الكلام فهو صفة ذاتية لله باعتبار وصفة فعلية باعتبار آخر. صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله به أجلا وأبدا، لأنه لم يزل متكلما، وصفة فعلية باعتبار تنزل الكلام والكتب المنزلة وتكليم الله عز وجل رسله في الماضي وفي المستقبل باختياره ومشيئته. فبهذا الاعتبار يكون الكلام صفة فعلية، والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة. فقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، في الآية الأخرى وكلمه ربه، وقال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. غير ذلك من الآيات كثير في إثبات هذه الصفة العظيمة التي قلت لكم إنها صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار آخر. وأنتم عرفتم الفرق بين صفة الصفة الذاتية والصفة الفعلية. الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله أبدا، والصفة الفعلية هي التي تنفك بمشيئة الله واختياره، فمتى شاء اتصف بها ومتى شاء لم يتصف بها. وكل صفة فعلية فهي صفة ذاتية، كل صفة فعلية فهي صفة ذاتية. وقوله ولم يزل بخلقه عليما إثبات صفة العلم لله عز وجل وهي صفة ذاتية جاء ذكرها في القرآن بألفاظ متعددة، بفعل بلفظ الماضي وبلفظ المضارع علم ويعلم، علم الله أنكم ستذكرونهن، يعلم ما في أنفسكم. واسم الفاعل عالم الغيب، وصيغة المبالغة علام الغيوب. وفي كل هذه الألفاظ هذه الصفة ذاتية لله تبارك وتعالى. فالأسماء ما سمعتم ذكرها والصفات هي صفة العلم الذي هو محيط بجميع المعلومات. وفي قوله كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاذ والفناء، هذا بيان لكمال هذه الصفة العظيمة كلام الله تبارك وتعالى. فالمعنى أنه لا يحصي عاد ولا يحصره حاصر ولا ينفد ولا يفنى، بل له الكمال المطلق بكمال الله تبارك وتعالى. فالله صاحب الكمال، وصفاته العظيمة ومنها الكلام صفات كمال وجلال لا تشبه صفات المخلوقات إلا في الاسم. ثم قال لو صارت أقلاما جميع شجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر. هذا منتزع من الآية الكريمة، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا لنفده مددا. وقوله عز وجل ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وكيف يمكن أن تنفد أو تحصى أو تستقصى وهي كلام الله صفته الكريمة؟ والخلق تكتبه في كل آن فنت وليس القول منه فاني. نعم، ما أنزله الله عز وجل من كلامه أعلمنا الله عز وجل بإنزاله التوراة وبين بأن فيها هدى ونور على موسى عليه السلام، وكتابه الإنجيل الذي أنزله على عيسى وهو مكمل للتوراة ومبين لما في بعضها في بعض أحكام لبعض أحكامها، والزبور على داود وهو حكم ومواعظ، وصحف إبراهيم وموسى، والفرقان كتاب هذه الأمة. هذا علمناه من نص شريعتنا، إذ قال سبحانه ورسلا قد قصصنا عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. والرسول يبعث برسالة الله عز وجل إليه من كلامه ما يشاء، وكلام الله باق لا يفنى ولا يبيد ولا ينتهي. وأما كلام الخلق والخلق فإنهم للفناء والانتهاء من هذه الحياة إلى الحياة البرزخية إلى الحياة الأخروية. فإذا نزلوا الحياة الأخروية فهي حياة دائمة ودار باقية لأهل الإيمان، نعيم مقيم، ولأهل الكفر والفساد والطغيان عذاب أليم. لأن الدور أربع دور يمر بها المخلوق: دار في بطن الأم يرعاه الله تبارك وتعالى، وليس لأحد إليه طريق في رعايته إلا ما كان من أسباب. ودار الدنيا وهي دار العمل ودار الابتلاء، كما في قوله سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. دار الثالثة دار البرزخ، وهو الفاصل بين الحياة الدنيوية والأخروية، وهو أول منازل الآخرة. لأهل النعيم نعيم، وما دلت على ذلك صور. بل في الحياة البرزخية ولو لم يدفنوا في الأرض، لا بد من السؤال: ولو تخطفتهم الطيور أو أكلتهم السباع؟ قال منكر ونكير عن ثلاثة أصول: عن الرب وعن الدين وعن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل يريد به الفرقان، وكل كتاب أنزله الله عز وجل على رسول من رسله فهو كلامه، الحروف والمعاني والألفاظ كله كلام الله. والرسول الملكي مبلغ إلى الرسول البشري، والرسول البشري يبلغ الأمة ما أوحاه الله إليه بدون زيادة ولا نقصان وحاشاه. وقد قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وهو أفضل الرسل وخيرهم على الإطلاق. إذن فكلام الله منزل، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وهو سور وكلمات وآيات وحروف، كل ذلك كلام الله تبارك وتعالى. حرف منه قرآن والكلمة والجملة والآية والسورة، كلها قرآن أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. أن القرآن الكريم منزل من عند الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وخالفت الفرق الضالة المبتدعة في كلام الله عز وجل وفي القرآن الكريم الجهمية والمعتزلة والواقفة، كل طائفة سلكت مسلكا وكلهم وقعوا في خطأ. وأهل السنة والجماعة وفقهم الله عز وجل للصواب في هذه الصفة وفي غيرها من صفات الله تبارك وتعالى، ومما يجب له في كل باب من أبواب العلم. فأما الجهمية أتباع الجعل والجهم وبشر المريسي، فهؤلاء نفوا صفات الله تبارك وتعالى نفيا باتا، فلم يثبتوا لله اسما ولا صفة، وإنما يثبتون ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات، وهذا تكذيب للقرآن الكريم. ومن كذب القرآن وقامت عليه الحجة كفر الكفر الأكبر. والمعتزلة قالوا بخلق القرآن، فرحوا بأن القرآن مخلوق وليس منزلا، ويتعلقون بآيات من القرآن فضللوا بها أتباعهم. ومن ذلك قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. فقالوا القرآن شيء من جملة الأشياء فهو مخلوق. لبس بعضهم على بعض، وأهل السنة يقولون لهم: الله خالق كل شيء صالح للخلق ويمكن أن يكون مخلوقا، أما الرب سبحانه وأسماؤه وصفاته فإنها غير مخلوقة. والواقفة أيضا فرقة من فرق البدع، قالوا نقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. والمفوضة قالوا نفوض الأمر إلى الله ولا نقول شيئا. والأشاعرة قالوا إن كلام الله معنى، معنى من المعاني وليس من كلامه الحرف والصوت، ومثلهم الماتريدية والكلابية، وهو كان باطل لأنهم أخف من المعتزلة والجهمية. وأما العلماء الذين وافقوهم في تأويل بعض الصفات، تأويل بعض آيات الصفات وهي قليلة، فهؤلاء يلتمس لهم العذر بسبب البيئة التي درسوا فيها والمشايخ الذين تتلمذوا عليهم، فوقعوا في تأويل بعض نصوص الصفات كالنزول والمجيء والصفات الخبرية كاليدين والقدم. أولها بعض العلماء الكبار من أهل التفسير والحديث، وما ذلك إلا تأثرا بمشيختهم أو البيئة التي نشأوا فيها أو الكتب التي تتلمذوا عليها. فلا مانع أن نأخذ من علمهم ونستفيد من كتبهم ونبين ما أخطأوا فيه، سواء صاحب الفتح أو النووي أو القرطبي أو الشوكاني. القرآن الكريم كتاب هذه الأمة لأنه مفصل وأنه منزل. نعم، فصل الله فيه جميع الأحكام، أحكام التوحيد وأحكام الشرك وأحكام الحلال والحرام وأحكام الفرائض والواجبات والمستحبات وغيرها مما هو من موضوعات القرآن الكريم، كالوعد والوعيد والترغيب والترهيب والقصص والأمثال، كل ذلك مفصل في القرآن الكريم. يحفظ بالقلب وباللسان، أي القرآن. قال لأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى غير الوهم، أي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى الذي اصطفاه الله على الأمة ليكون رسولا ختم الله به الرسالة، ختم الله به جميع الرسالات، وفضله على المخلوقات كلها خير الورى، أي خير المخلوقات بأجمعها، مخلوقات الأرض والسماء. فشهد القرآن جبريل عن الله عز وجل ومحمد عن جبريل، والصحابة الكرام أخذوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أخذه عن بعض، والتابعون أخذوه عن الصحابة الكرام، وهكذا القرآن يأخذه الجيل بعد الجيل، والجماعة عن الجماعة، والفرد عن الفرد، وهو محفوظ. لم يستطع جبار أن يغير فيه حرفا يفتحوا كلمة مع حرصهم على الإساءة إلى القرآن، وما ذلك إلا لأن الله تكفل بحفظه كما أخبرنا في قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظه الله برجال ونساء، بل حفظ الله الشريعة الغراء كتاب وسنة من الأعداء، فلم يستطيعوا أن يغيروا فيها، وما استطاعوا أن يغيروا في السنة الكريمة هيأ الله عز وجل من يبين أخطاءهم وضلالهم ويبين ما حفظ الله به السنة والقرآن الكريم. غيروا في السنة بما أدخلوا فيها من الموضوعات والأحاديث المقلوبة، فهيأ الله خيار العلماء وأهل التخصص في تصحيح الأحاديث وتضعيف الأحاديث ونقد الرجال الثقة وغير الثقة، كما هو معلوم ومدون ولله الحمد في المكتبات الإسلامية. فتحقق قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر الكتاب والسنة وإنا له لحافظون. وهذه رحمة وميزة لهذه الأمة لم تكن لغيرها من الأمم، فحرفت التوراة وحرف الإنجيل وحرف غيرها صحف إبراهيم وموسى، وحفظ الله الفرقان إلى أن يعود إليه سبحانه. قال في وصفه: ليس بمخلوق، أي كما تقول الفرق المبتدعة كالمعتزلة، ولا مفترى كما قال الكفار، وعلى رأسهم كفار قريش الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة الكريمة، بل هو حق وصدق يحفظ بالقلب وباللسان يتلى. يحفظ بالقلب الذي هو خير عضو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب صلحت سائر الأعضاء، وإذا فسد فسدت سائر الأعضاء والعياذ بالله والحواس. وباللسان يتلى، يتلوه كل ناطق أراد الله عز وجل له أن يكون له حظا من هذا القرآن الكريم. ويا حسرة على من اختاروا الأمية على العلم، لا سيما في هذا الزمان كثرت فيه وسائل التعليم وحقول العلم ومدارسه ومعاهد العلم وجامعات العلم، وعم القرى والمدن، فما بقي لأحد حجة إلا إنسان ما أدرك حاجته إلى العلم لجهله وإقباله على دنياه. أما العقلاء فإنهم أقبلوا على التفقه في دين الله تبارك وتعالى، ولا يمنعه أن يكون كبير السن كما يسمع بالآذان، يتلوه التالي وأنت تسمع بأذنك، وربما يكون السامع أوعى وأفهم للمعنى من التالي إذا أنصت واستمع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، كتب الله الرحمة على الاستماع والإنصات. كذا بالأبصار إليه ينظر، ينظر القاري إلى المكتوب في المصاحف يتمكن من ذلك تلاوة ومراجعة وحفظا وكل ذلك عبادة. وبالأيادي خطه يسطر أي يكتب بالأيادي كما كان كما كتب أول مرة كتاب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يكتبونه في وسائل عادية كالأكتاب والحجارة والعظام ويضعه في بيت النبوة. ثم كتب بعد ذلك في عهد أبي بكر وعمر في عهد عثمان الكتابة الأخيرة. ثم بعد ذلك من الله عز وجل بوسائل أرقى وفاز العصر أسرع الوسائل التي يكتب بها القرآن ويكتب بها العلم، وهو الآن يطلق عليه بأنه يكتب بالأيادي لأن الآلة تحرك بالأيادي. قال وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، يعني هذه الجوارح القلب واللسان والآذان والأبصار والأيدي كلها مخلوقة، ولكن الذي تكتبه هذه الوسائل والجوارح هو كلام الله غير مخلوق. لذا قال دون كلام بارئ الخليقة، هذه الجوارح مخلوقة، أما كلام الله تبارك وتعالى فليس بمخلوق بل هو كلامه حروفه وألفاظه ومعانيه كلها كلام الله عز وجل، فليس كلامه المعاني دون الألفاظ ودون الحروف بل كل ذلك كلام الله. قال الشيخ فالصوت والألحان صوت القارئ لكنما المتلو قول البارئ. الصوت صوت القارئ يقرأ القرآن بصوت ويجوده بصوته، وأما المتلو الذي يتلوه فهو كلام الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا، أي كلام الله لا يقبل التبديل ولا التغيير لأنه كما وصفه الله بقوله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا والجواب لا أحد. ذكر الناظم رحمه صفة أخرى من صفات الله الفعلية بقوله في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. هذه الصفة تسمى صفة النزول، أي نزول الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا كما ورد في الحديث الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه سؤلا، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له حتى يبرق الفجر. هكذا كل ليلة آمن بذلك أهل السنة والجماعة، آمنوا بذلك وصدقوا ولم يقولوا كيف، وإنما آمنوا بما دل عليه الذي سمي بحديث النزول وألف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه حديث النزول، ذلك أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، ولا يجوز يتبادر إلى الذهن تشبيه نزول الباري بنزول شيء من مخلوقاته كبر أو صغر، لأن الله كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله أبدا. فنزول الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حقيقة، ولكن تفوض الكيفية، يفوض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، فهو أعلم بنفسه دون خلقه كما يشاء ويريد، سواء نزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة أو نزوله يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، كل ذلك حق وحقيقة، ولا يجوز لأحد أن يشغل نفسه بالتفكير كيف ينزل وكيف يصعد، وإنما يريح نفسه بالإيمان بأن ما قاله الله حق وما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حق وصدق، ونفوض علم الكيفية إلى الله وحده دون سواه، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء، كما يشاء للقضاء العدل. نعم، ينزل الله يوم القيامة للفصل بين عباده، فيجازي الناس على أعمالهم لا يجازيهم أحد سواه أبدا، يجازي أهل الإحسان بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويجازي أهل الكفر والفساد والطغيان من جنس أعمالهم. وقد جعل الله تبارك وتعالى وخلق دارين، دارا طيبة للطيبين وهم أهل الإيمان، ودارا خبيثة للخبيثين وهم أهل الكفر والفسوق والعصيان على اختلاف جرائمهم، لكن أهل الخلود واللعنة الدائمة هم الكفار، الكفر الأكبر، والمشركون الشرك الأكبر، والملحدون الإلحاد المخرج من الملة كليا، وأهل النفاق، النفاق الاعتقادي، هؤلاء لا حظ لهم في مغفرة الله ولا نصيب لهم في رحمته. وأما من دونهم من أهل الكبائر فإنهم تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبهم بما جنوا وأخرجهم من النار إلى الجنة، ولا بد كما هو مقتضى النصوص، مهما كانت الجرائم مع التوحيد والصلاة، فإنهم وإن جوزوا بالنار وطهروا بها فإن الله يخرجهم من النار إلى الجنة ويسكنهم الجنة. وأما المقربون وأصحاب اليمين فإن النار لا تمسهم، والمقربون أرفع درجة ومنازل من أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين على جانب من الخير عظيم. ما شاء الله جيد. خدت واحدة؟
لا
ضروري تأخذ واحدة، ما تبقى الأصل فين الأصل؟
هذا الأصل الأولى. أحسن الله إليكم.
سائل من فرنسا يقول: هناك داعية يقول عن نفسه أنه صالح، فهل يؤخذ عنه العلم؟ صالح
عن نفسه،
نعم، أنه صالح، فهل يؤخذ عنه العلم؟
إذا كان صالحا كما قال صالح وليس من أهل البدع الداعية إلى بدعته يأخذون عنه العلم.
أحسن الله إليكم. هناك من يقول: إن أهل السنة والجماعة هم الحنابلة والأشاعرة والماتريدية، وأن الخلاف الذي بينهم كالخلاف بين المذاهب بين مذاهب الفقه الأربعة، ما صحة هذا القول؟
هذا القول لا صحة له، بل أهل السنة سواء من الحنابلة أو من غيرهم منهجهم ومعتقدهم معلوم ومدون في دواوين الإسلام، فليس منهم الأشاعرة من كل وجه. لا نقول ليسوا من أهل السنة مرة واحدة الأشاعرة، من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة فيه، ومثلهم الماتريدية والكلابية، وليسوا من أهل السنة والجماعة من كل وجه، بل أهل السنة والجماعة من كل وجه هم من كانوا على نهج الكتاب والسنة عقيدة وشريعة بفهم السلف الصالح. فهذا التجميع والخلط هذا غلط وخطأ من قائله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض إجازات القرآن الكريم يكتب في آخرها عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، فهل هذه العبارة صحيحة؟
يكفي أن يقول عن جبريل عن الله، الرسول عن جبريل، أي تلقاه محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل، لأن الله أرسله به، وجبريل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بدون زيادة، وبلغه بدون زيادة ولا نقصان، فلا يحتاج عن اللوح المحفوظ عن الله
مباشرة.
نعم.
سن الله إليكم. يقول السائل: هل من أكلته السباع والهواش يحس بعذاب القبر، ويسأل من منكر ونكير: من ربك وما هو دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟
هذا أنا ذكرته أثناء درس الآن، وهو حق لا يشك فيه أحد من أهل السنة والجماعة، لأن الله على كل شيء قدير، وجميع مخلوقاته في قبضته، وعلمه محيط بهم، سواء صاروا عظاما أو لحما أو ترابا، كل ذلك لا يعفي من المسألة، بل لا بد من المسألة أن تجري على كل مكلف. فالمؤمن يثبته الله، والمجرم يضله الله جزاء له من جنس عمله. ولا يفكر الإنسان في الكيفية، كيف يكون ذلك، هذا لا يجوز التفكير فيه أبدا، ولا يجوز الشك في الفتنة التي هي فتنة القبور، بل فتنة الحياة البرزخية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من فسر قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات الله، فهل من فسر كلمات الله بمخلوقاته، هل هذا التفسير صحيح رغم أنه لا ينكر صفة الكلام لله تعالى؟
هذا التفسير غير صحيح، وعليه أن يرجع إلى الكتب المعتبرة كابن كثير وابن جرير والبغوي، تفسير الكريم الرحمن، يرجع إلى تفسير الآية السائل، يجد بغيته إن شاء الله تعالى.
سن الله إليكم. يقول السائل: من آمن إيمانا عاما بالكتب والرسل جميعا، ولكنه لم يدري بأن من الكتب التوراة أو الإنجيل أو الزبور وأنها من كلام الله، فهل يكون كافرا؟
لا، من آمن بكتب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن نقول عليه نقص أن يجهل هذه الأصول، يكون عليه نقص. فإذا كان من أهل التوحيد والصلاة فهذا نقص علمي، نقص في العلم. ينبغي إذا كان على قيد الحياة أن يتلافى هذا النقص ويتعلم من 24 ساعة، يجعل له ساعات يتعلم هذه الأصول، ما معنى الإيمان بالله، وما معنى الإيمان بالملائكة، وما معنى الإيمان بالكتب، وما هي الكتب من المنزلة التي ذكرها الله في القرآن، والإيمان بالرسل الكرام، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر. هذه أصول لا يعذر أحد بجهلها. فأهل العلم الذين بذلوا جهودهم علموها بالتفصيل، وعوام الناس ينبغي أن يعلموها ولو على سبيل الإجمال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيفية التعامل مع الوالد إذا كان يبغض المنهج السلفي ويتعاطف مع المبتدعين، ويرى أن المنهج السلفي يفرق جهلا منه، وأيضا يرى أنه لا بأس بوجود الدش بما فيه من قنوات في البيت؟
على كل حال، الجاهل يعالج بالعلم، الجاهل يعالج بالعلم الشرعي ممن يحسن العلاج بالعلم الشرعي بالحكمة والبيان، إيضاح الأدلة. وقد يقسو المعالج بالعلم، بل يقسو على المنحرف، ولكن في قساوته رحمة. فهذا عليه إذا كان والده لم يسمع لنصائحه أن يسعى في الإتيان بشخص من أهل العلم حتى يسمع والده من شخص آخر. ربما تكون بين الولد والوالد مشادة، أو لا يريد أن يسمع نصائحه، فيأتي له بإنسان آخر ربما يعني يسمع منه ويكون عنده من البيان ما فيه وضوح لهذا الشخص. وإلا فلا يستغرب أن ينحرف الوالد والولد مستقيم، والعكس أن ينحرف الولد والوالد مستقيم. فلا يملك أحد لأحد شيئا إلا بما أقدره الله عليه، كما في قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا أبا طالب، عمه أبا طالب، وهو في حال مرض الوفاة، قال له: قل يا عم لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أبى أن يقولها، فما ملك له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الهداية، هداية التوفيق. يملك هداية البيان الإنسان، وهداية التوفيق لله وحده دون سواه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والله
يطلبون منكم أن يكون هناك تحديد لليوم الذي سيكون فيه محاضرة عن الشيخ أحمد النجمي عليه رحمة الله.
احنا بادئين الآن في أول أسبوع
بإذن الله،
وإن شاء الله تعالى في المستقبل
بإذن الله
يتم هذا.
هذه شهادة الشيخ عايد،
ما شاء الله.
في محاضرة غدا للشيخ عايد في قرية العشوة، هل تنصح بحضور الشباب يحضرون؟
الشباب يشق عليهم،
عندهم سيارات، عندهم وبوها غدا، ما في دروس، ما في
يختاروا، فهو خير لهم إن شاء الله
بعد المغرب.
والذي يرى عليه تعب
في العشوة،
أقول الذي يرى عليه تعب فليجلس، والمكتبة موجودة.
نعم،
المكتبة، مكتبة العلوم الشرعية، كل خير.
شكرا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول مادة في العقيدة شرح السنة للبربهائي، وقد درسها الشيخ الفاضل عايد بدل جهدا عظيما، فجعل الله بركة التي فيها الردود على من يناوي منهج السلف ويخالف معتقدهم. وقد استفدتم من ذلك فائدة عظيمة، وتعاونه والرحلة التي قام بها من أجل نشر العلم الشرعي وعلى أساسه وفي مقدمته علم تصحيح الاعتقاد. جزاه الله خيرا وجزيتم خيرا أيضا على حضوركم وحسن الاستماع والحرص على الاستفادة، وأنتم تعلمون أنه لا ينال العلم إلا بالجد والاجتهاد والنية الخالصة، وذلك لينوي طالب العلم بطلبه رفع الجهل عن نفسه وليعمل بعلمه، والنشر من العمل، ينشر علمه في كل مناسبة وفي كل فرصة من الفرص، ويصبر على التعب في التحصيل والتعب في النشر، ويصبر أيضا على ما يناله من أذى. ولكن كما أسلفت في جلسة ماضية من وجوب استعمال الحكمة في الطلب وفي النشر حتى يتسنى للإنسان الاستمرار سواء في هذه البلاد أو في غيرها، ويستشير إخوانه وأقرانه السائرين على معتقد السلف ومنهجه، وكذلك أشكر القاضي قاضي محكمة صامتة الذي قام بتدريس الأصول وأكملها رغم ما عنده من أعمال ودراسة عليا يحضر فيها ويبذل جهده، ولكن مع هذا قام بالتعاون معنا ومعكم التي قررت في الدورة الأولى وهذه الدورة، فجزاه الله عز وجل خيرا. نعم تفضل.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الإمام العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في سلم الوصول: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة بحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدان صوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيل وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من
يقبل
يقول هل من تائب فيقبل هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار.
كل يراه
كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم أثبتها في محكم الآيات.
قال المؤلف رحمه الله كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. جار بهذا البيت إلى بيان شيئين: استثبات الكلام لله تبارك وتعالى، والشيء الثاني إثبات العلم لله عز وجل، وقد جاء ذلك مبينا في نصوص الكتاب والسنة. أما الكلام فهو صفة ذاتية لله باعتبار وصفة فعلية باعتبار آخر، صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله به أجلا وأبدا لأنه لم يزل متكلما، وصفة فعلية باعتبار تنزل الكلام والكتب المنزلة وتكليم الله عز وجل رسله في الماضي وفي المستقبل باختياره ومشيئته، فبهذا الاعتبار يكون الكلام صفة فعلية. والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة، فقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، في الآية الأخرى وكلمه ربه، وقال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. غير ذلك من الآيات كثير في إثبات هذه الصفة العظيمة التي قلت لكم إنها صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار آخر. وأنتم عرفتم الفرق بين صفة الصفة الذاتية والصفة الفعلية. الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله أبدا، والصفة الفعلية هي التي تنفك بمشيئة الله واختياره، فمتى شاء اتصف بها ومتى شاء لم يتصف بها. وكل صفة فعلية فهي صفة ذاتية، كل صفة فعلية فهي صفة ذاتية. وقوله ولم يزل بخلقه عليما إثبات صفة العلم لله عز وجل وهي صفة ذاتية جاء ذكرها في القرآن بألفاظ متعددة بفعل لفظ الماضي وبلفظ المضارع علم ويعلم، علم الله أنكم ستذكرونهم، يعلم ما في أنفسكم، واسم الفاعل عالم الغيب، وصيغة المبالغة علام الغيوب. وفي كل هذه الألفاظ هذه الصفة ذاتية لله تبارك وتعالى. فالأسماء ما سمعتم ذكرها والصفات هي صفة العلم الذي هو محيط بجميع المعلومات. وفي قوله كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاذ والفناء، هذا بيان لكمال هذه الصفة العظيمة كلام الله تبارك وتعالى. فالمعنى أنه لا يحصي عاد ولا يحصره حاصر ولا ينفد ولا يفنى، بل له الكمال المطلق بكمال الله تبارك وتعالى. فالله صاحب الكمال، وصفاته العظيمة ومنها الكلام صفات كمال وجلال لا تشبه صفات المخلوقات إلا في الاسم. ثم قال لو صارت أقلاما جميع شجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر. هذا منتزع من الآية الكريمة، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا لنفده مددا. وقوله عز وجل ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وكيف يمكن أن تنفد أو تحصى أو تستقصى وهي كلام الله صفته الكريمة؟ والخلق تكتبه في كل آن فنت وليس القول منه فاني. نعم، ما أنزله الله عز وجل من كلامه أعلمنا الله عز وجل بإنزاله التوراة وبين بأن فيها هدى ونور على موسى عليه السلام، وكتابه الإنجيل الذي أنزله على عيسى وهو مكمل للتوراة ومبين لما في بعضها لبعض أحكامها، والزبور على داود وهو حكم ومواعظ، وصحف إبراهيم وموسى، والفرقان كتاب هذه الأمة. هذا علمناه من نص شريعتنا، إذ قال سبحانه ورسلا قد قصصنا عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. والرسول يبعث برسالة الله عز وجل إليه من كلامه ما يشاء، وكلام الله باق لا يفنى ولا يبيد ولا ينتهي. وأما كلام الخلق والخلق فإنهم للفناء والانتهاء من هذه الحياة إلى الحياة البرزخية إلى الحياة الأخروية. فإذا نزلوا الحياة الأخروية فهي حياة دائمة ودار باقية لأهل الإيمان، نعيم مقيم، ولأهل الكفر والفساد والطغيان عذاب أليم. لأن الدور أربع دور يمر بها المخلوق: دار في بطن الأم يرعاه الله تبارك وتعالى وليس لأحد إليه طريق في رعايته إلا ما كان من أسباب، ودار الدنيا وهي دار العمل ودار الابتلاء، كما في قوله سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. دار الثالثة دار البرزخ، وهو الفاصل بين الحياة الدنيوية والأخروية، وهو أول منازل الآخرة. لأهل النعيم نعيم، وما دلت على ذلك صور. بل في الحياة البرزخية ولو لم يدفنوا في الأرض لا بد من السؤال: ولو تخطفتهم الطيور أو أكلتهم السباع؟ قال منكر ونكير عن ثلاثة أصول: عن الرب وعن الدين وعن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل يريد به الفرقان، وكل كتاب أنزله الله عز وجل على رسول من رسله فهو كلامه. الحروف والمعاني والألفاظ كله كلام الله، والرسول الملكي مبلغ إلى الرسول البشري، والرسول البشري يبلغ الأمة ما أوحاه الله إليه بدون زيادة ولا نقصان وحاشاه. وقد قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وهو أفضل الرسل وخيرهم على الإطلاق. إذن فكلام الله منزل، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وهو سور وكلمات وآيات وحروف، كل ذلك كلام الله تبارك وتعالى. حرف منه قرآن والكلمة والجملة والآية والسورة، كلها قرآن أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. أن القرآن الكريم منزل من عند الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وخالفت الفرق الضالة المبتدعة في كلام الله عز وجل وفي القرآن الكريم الجهمية والمعتزلة والواقفة، كل طائفة سلكت مسلكا وكلهم وقعوا في خطأ. وأهل السنة والجماعة وفقهم الله عز وجل للصواب في هذه الصفة وفي غيرها من صفات الله تبارك وتعالى، ومما يجب له في كل باب من أبواب العلم. فأما الجهمية أتباع الجعل والجهم وبشر المريسي، فهؤلاء نفوا صفات الله تبارك وتعالى نفيا باتا، فلم يثبتوا لله اسما ولا صفة، وإنما يثبتون ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات، وهذا تكذيب للقرآن الكريم. ومن كذب القرآن وقامت عليه الحجة كفر الكفر الأكبر. والمعتزلة قالوا بخلق القرآن، صرحوا بأن القرآن مخلوق وليس منزلا، ويتعلقون بآيات من القرآن فضللوا بها أتباعهم. ومن ذلك قول الله تعالى: الله خالق كل شيء، فقالوا القرآن شيء من جملة الأشياء فهو مخلوق، لبس بعضهم على بعض. وأهل السنة يقولون لهم: الله خالق كل شيء صالح للخلق ويمكن أن يكون مخلوقا، أما الرب سبحانه وأسماؤه وصفاته فإنها غير مخلوقة. والواقفة أيضا فرقة من فرق البدع، قالوا نقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. والمفوضة قالوا نفوض الأمر إلى الله ولا نقول شيئا. والأشاعرة قالوا إن كلام الله معنى، معنى من المعاني وليس من كلامه الحرف والصوت، ومثلهم الماتريدية والكلابية، وهو كان باطل إلا أنهم أخف من المعتزلة والجهمية. وأما العلماء الذين وافقوهم في تأويل بعض الصفات، تأويل بعض آيات الصفات وهي قليلة، فهؤلاء يلتمس لهم العذر بسبب البيئة التي درسوا فيها والمشايخ الذين تتلمذوا عليهم، فوقعوا في تأويل بعض نصوص الصفات كالنزول والمجيء والصفات الخبرية كاليدين والقدم. أولها بعض العلماء الكبار من أهل التفسير والحديث، وما ذلك إلا تأثرا بمشيختهم أو البيئة التي نشأوا فيها أو الكتب التي تتلمذوا عليها. فلا مانع أن نأخذ من علمهم ونستفيد من كتبهم ونبين ما أخطأوا فيه، سواء صاحب الفتح أو النووي أو القرطبي أو الشوكاني. القرآن الكريم كتاب هذه الأمة بأنه مفصل وأنه منزل، نعم فصل الله فيه جميع الأحكام، أحكام التوحيد وأحكام الشرك وأحكام الحلال والحرام وأحكام الفرائض والواجبات والمستحبات وغيرها مما هو من موضوعات القرآن الكريم، كالوعد والوعيد والترغيب والترهيب والقصص والأمثال، كل ذلك مفصل في القرآن الكريم، يحفظ بالقلب وباللسان أي القرآن. قال لأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى غير الورق، أي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى الذي اصطفاه الله على الأمة ليكون رسولا، ختم الله به الرسالة، ختم الله به جميع الرسالات، وفضله على المخلوقات كلها خير الورى، أي خير المخلوقات بأجمعها، مخلوقات الأرض والسماء. فشند القرآن جبريل عن الله عز وجل ومحمد عن جبريل، والصحابة الكرام أخذوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أخذه عن بعض، والتابعون أخذوه عن الصحابة الكرام، وهكذا القرآن يأخذه الجيل بعد الجيل والجماعة عن الجماعة والفرد عن الفرد، وهو محفوظ لم يستطع جبار أن يغير فيه حرفا أو كلمة، مع حرصهم على الإساءة إلى القرآن، وما ذلك إلا لأن الله تكفل بحفظه كما أخبرنا في قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظه الله برجال ونساء، بل حفظ الله الشريعة الغراء كتاب وسنة من الأعداء، فلم يستطيعوا أن يغيروا فيها، وما استطاعوا أن يغيروا في السنة الكريمة، هيأ الله عز وجل من يبين أخطاءهم وضلالهم ويبين ما حفظ الله به السنة والقرآن الكريم. طيروا في السنة بما أدخلوا فيها من الموضوعات والأحاديث المقلوبة، فهيأ الله خيار العلماء وأهل التخصص في تصحيح الأحاديث وتضعيف الأحاديث ونقد الرجال الثقة وغير الثقة، كما هو معلوم ومدون ولله الحمد في المكتبات الإسلامية. فتحقق قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر الكتاب والسنة وإنا له لحافظون. وهذه رحمة وميزة لهذه الأمة لم تكن لغيرها من الأمم، فحرفت التوراة وحرف الإنجيل وحرف غيرها صحف إبراهيم وموسى، وحفظ الله الفرقان إلى أن يعود إليه سبحانه. قال في وصفه: ليس بمخلوق، أي كما تقول الفرق المبتدعة كالمعتزلة، ولا مفترى كما قال الكفار، وعلى رأسهم كفار قريش الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة الكريمة، بل هو حق وصدق يحفظ بالقلب وباللسان يتلى. يحفظ بالقلب الذي هو خير عضو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب صلحت سائر الأعضاء، وإذا فسد فسدت سائر الأعضاء والعياذ بالله والحواس. وباللسان يتلى، يتلوه كل ناطق أراد الله عز وجل له أن يكون له حظا من هذا القرآن الكريم. ويا حسرة على من اختاروا الأمية على العلم، لا سيما في هذا الزمان كثرت فيه وسائل التعليم وحقول العلم ومدارسه ومعاهد العلم وجامعات العلم، وعم القرى والمدن، فما بقي لأحد حجة إلا إنسان ما أدرك حاجته إلى العلم لجهله وإقباله على دنياه. أما العقلاء فإنهم أقبلوا على التفقه في دين الله تبارك وتعالى، ولا يمنعه أن يكون كبير السن كما يسمع بالآذان، يتلوه التالي وأنت تسمع بأذنك، وربما يكون السامع أوعى وأفهم للمعنى من التالي إذا أنصت واستمع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كتب الله الرحمة على الاستماع والإنصات. كذا بالأبصار إليه ينظر، ينظر القارئ إلى المكتوب في المصاحف يتمكن من ذلك تلاوة ومراجعة وحفظا، وكل ذلك عبادة. وبالأيادي خطه يسطر، أي يكتب بالأيادي كما كان، كما كتب أول مرة كتاب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يكتبونه في وسائل عادية كالأكتاب والحجارة والعظام، ويضعه في بيت النبوة. ثم كتب بعد ذلك في عهد أبي بكر وعمر، في عهد عثمان الكتابة الأخيرة. ثم بعد ذلك من الله عز وجل بوسائل أرقى، وفي هذا العصر أسرع الوسائل التي يكتب بها القرآن ويكتب بها العلم، وهو الآن يطلق عليه بأنه يكتب بالأيادي، لأن الآلة تحرك بالأيادي. قال: وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، يعني هذه الجوارح، القلب واللسان والآذان والأبصار والأيدي، كلها مخلوقة، ولكن الذي تكتبه هذه الوسائل والجوارح هو كلام الله غير مخلوق. لذا قال: دون كلام بارئ الخليقة. هذه جوارح مخلوقة، أما كلام الله تبارك وتعالى فليس بمخلوق، بل هو كلامه، حروفه وألفاظه ومعانيه كلها كلام الله عز وجل. فليس كلامه المعاني دون الألفاظ ودون الحروف، بل كل ذلك كلام الله. قال الشيخ: فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول البارئ. الصوت صوت القارئ، يقرأ القرآن بصوت ويجوده بصوته. وأما المتلو الذي يتلوه فهو كلام الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا، أي كلام الله لا يقبل التبديل ولا التغيير، لأنه كما وصفه الله بقوله: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، والجواب لا أحد. ذكر الناظم رحمه صفة أخرى من صفات الله الفعلية بقوله: في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل. هذه الصفة تسمى صفة النزول، أي نزول الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا كما ورد في الحديث الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤلا، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يبرق الفجر. هكذا كل ليلة. آمن بذلك أهل السنة والجماعة آمنوا بذلك وصدقوا ولم يقولوا كيف، وإنما آمنوا بما دل عليه. الذي سمي بحديث النزول وألف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دابا سماه حديث النزول، ذلك أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، ولا يجوز يتبادر إلى الذهن تشبيه نزول الباري بنزول شيء من مخلوقاته كبر أو صغر، لأن الله كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله أبدا. فنزول الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حقيقة، ولكن تفوض الكيفية، يفوض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، فهو أعلم بنفسه دون خلقه كما يشاء ويريد، سواء نزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة أو نزوله يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، كل ذلك حق وحقيقة، ولا يجوز لأحد أن يشغل نفسه بالتفكير كيف ينزل وكيف يصعد، وإنما يريح نفسه بالإيمان بأن ما قاله الله حق وما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حق وصدق، ونفوض علم الكيفية إلى الله وحده دون سواه، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء، كما يشاء للقضاء العدل. نعم، ينزل الله يوم القيامة للفصل بين عباده، فيجازي الناس على أعمالهم لا يجازيهم أحد سواه أبدا، يجازي أهل الإحسان بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويجازي أهل الكفر والفساد والطغيان من جنس أعمالهم. وقد جعل الله تبارك وتعالى وخلق دارين، دارا طيبة للطيبين وهم أهل الإيمان، ودارا خبيثة للخبيثين وهم أهل الكفر والفسوق والعصيان على اختلاف جرائمهم، لكن أهل الخلود واللعنة الدائمة هم الكفار، الكفر الأكبر، والمشركون الشرك الأكبر، والملحدون الإلحاد المخرج من الملة كليا، وأهل النفاق، النفاق الاعتقادي، هؤلاء لا حظ لهم في مغفرة الله ولا نصيب لهم في رحمته. وأما من دونهم من أهل الكبائر فإنهم تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبهم بما جنوا وأخرجهم من النار إلى الجنة، ولا بد كما هو مقتضى النصوص، مهما كانت الجرائم مع التوحيد والصلاة، فإنهم وإن جوزوا بالنار وطهروا بها فإن الله يخرجهم من النار إلى الجنة ويسكنهم الجنة. وأما المقربون وأصحاب اليمين فإن النار لا تمسهم، والمقربون أرفع درجة ومنازل من أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين على جانب من الخير عظيم. ما شاء الله. أخذت واحدة؟
لا
ضروري تأخذ واحدة ما تبقى الأصل فين الأصل؟
هذا الأصل الأولى. أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هناك داعية يقول عن نفسه أنه صالح، فهل يؤخذ عنه العلم؟ صالح
عن نفسه،
نعم، أنه صالح فهل يؤخذ عنه العلم؟
إذا كان صالحا كما قال صالح وليس من أهل البدع الداعية إلى بدعته يأخذون عنه العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هناك من يقول إن أهل السنة والجماعة هم الحنابلة والأشاعرة والماتريدية، وأن الخلاف الذي بينهم كالخلاف بين المذاهب بين مذاهب الفقه الأربعة، ما صحة هذا القول؟
هذا القول لا صحة له، بل أهل السنة سواء من الحنابلة أو من غيرهم منهجهم ومعتقدهم معلوم ومدون في دواوين الإسلام، فليس منهم الأشاعرة من كل وجه. لا نقول ليسوا من أهل السنة مرة واحدة الأشاعرة، من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة فيه، ومثلهم الماتريدية والكلابية، وليسوا من أهل السنة والجماعة من كل وجه، بل أهل السنة والجماعة من كل وجه هم من كانوا على نهج الكتاب والسنة عقيدة وشريعة بفهم السلف الصالح. فهذا التجميع والخلط هذا غلط وخطأ من قائله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض إجازات القرآن الكريم يكتب في آخرها عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، فهل هذه العبارة صحيحة؟
يكفي أن يقول عن جبريل عن الله، الرسول عن جبريل أي تلقاه محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل، لأن الله أرسله به، وجبريل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بدون زيادة وبلغه بدون زيادة ولا نقصان، فلا يحتاج عن اللوح المحفوظ عن الله
مباشرة.
نعم.
سن الله إليكم. يقول السائل: هل من أكلته السباع والهواش يمس يحس بعذاب القبر، ويسأل من منكر ونكير: من ربك وما هو دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟
هذا أنا ذكرته أثناء الدرس الآن.
نعم.
وهو حق لا يشك فيه أحد من أهل السنة والجماعة، لأن الله على كل شيء قدير، وجميع مخلوقاته في قبضته، وعلمه محيط بهم، سواء صاروا عظاما أو لحما أو ترابا، كل ذلك لا يعفي من المسألة، بل لا بد من المسألة أن تجري على كل مكلف. فالمؤمن يثبته الله، والمجرم يضله الله جزاء له من جنس عمله. ولا يفكر الإنسان في الكيفية، كيف يكون ذلك؟ هذا لا يجوز التفكير فيه أبدا، ولا يجوز الشك في الفتنة التي هي فتنة القبور، بل فتنة الحياة البرزخية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من فسر قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات الله، فهل من فسر كلمات الله بمخلوقاته هل هذا التفسير صحيح رغم أنه لا ينكر صفة الكلام لله تعالى؟
هذا التفسير غير صحيح، وعليه أن يرجع إلى الكتب المعتبرة كابن كثير وابن جرير والبغوي، تفسير الكريم الرحمن، يرجع إلى تفسير الآية السائل.
نعم.
يجد بغيته إن شاء الله تعالى.
سن الله إليكم. يقول السائل: من آمن إيمانا عاما بالكتب والرسل جميعا، ولكنه لم يدري بأن من الكتب التوراة أو الإنجيل أو الزبور وأنها من كلام الله فهل يكون كافرا؟
لا، من آمن بكتب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن نقول عليه نقص أن يجهل هذه الأصول، يكون عليه نقص. هذا كان من أهل التوحيد والصلاة فهذا نقص علمي، نقص في العلم. ينبغي إذا كان على قيد الحياة أن يتلافى هذا النقص ويتعلم من 24 ساعة، يجعل له ساعات يتعلم هذه الأصول، ما معنى الإيمان بالله، وما معنى الإيمان بالملائكة، وما معنى الإيمان بالكتب، وما هي الكتب من المنزلة التي ذكرها الله في القرآن، والإيمان بالرسل الكرام، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر. هذه أصول لا يعذر أحد بجهلها. فأهل العلم الذين بذلوا جهودهم علموها بالتفصيل، وعوام الناس ينبغي أن يعلموها ولو على سبيل الإجمال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيفية التعامل مع الوالد إذا كان يبغض المنهج السلفي ويتعاطف مع المبتدعين ويرى أن المنهج السلفي يفرق جهلا منه، وأيضا يرى أنه لا بأس بوجود الدش بما فيه من قنوات في البيت؟
على كل حال، الجاهل يعالج بالعلم، الجاهل يعالج بالعلم الشرعي ممن يحسن العلاج بالعلم الشرعي بالحكمة والبيان، إيضاح الأدلة. وقد يقسو المعالج بالعلم، بل يقسو على المنحرف، ولكن في قساوته رحمة. فهذا عليه إذا كان والده لم يسمع لنصائحه أن يسعى في الإتيان بشخص من أهل العلم حتى يسمع والده من شخص آخر. ربما تكون بين الولد والوالد مشادة، أو لا يريد أن يسمع نصائحه، فيأتي له بإنسان آخر ربما يعني يسمع منه ويكون عنده من البيان ما فيه وضوح لهذا الشخص. وإلا فلا يستغرب أن ينحرف الوالد والولد مستقيم، والعكس أن ينحرف الولد والوالد مستقيم. فلا يملك أحد لأحد شيئا إلا بما أقدره الله عليه، كما في قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا أبا طالب، عمه أبا طالب، وهو في حال مرض الوفاة، قال له: قل يا عم لا إله إلا الله كلمة تحاج لك بها عند الله. أبى أن يقولها، فما ملك له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الهداية، هداية التوفيق. يملك هداية البيان الإنسان، وهداية التوفيق لله وحده دون سواه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والله
يطلبون منكم أن يكون هناك تحديد لليوم الذي سيكون فيه محاضرة عن الشيخ أحمد النجمي عليه رحمة الله.
احنا بادئين الآن في أول أسبوع
بإذن الله،
وإن شاء الله تعالى في المستقبل
بإذن الله
يتم هذا.
هذه شهادة الشيخ عايد،
ما شاء الله.
في محاضرة غدا للشيخ عايد في قرية العشوة، هل تنصح بالحضور؟ الشباب يحضرون؟
الشباب يشق عليهم،
عندهم سيارات، عندهم وبوها غدا، ما في دروس، ما في
تختاروا، فهو خير لهم إن شاء الله
بعد المغرب.
والذي يرى عليه تعب
بالعشوة،
أقول الذي يرى عليه تعب فليجلس والمكتبة موجودة. المكتبة مكتبة العلوم الشرعية كله خير.